الحمد لله رب العالمين. الأخ يذكر حديث علي بن حاتم المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم، واللفظ الآخر أيضا: إذا وقع الصيد في الماء فلا تأكل، فلا تدري الماء قتل أم سام. يقول: ألا يدل هذا على أن الأصل في اللحوم الحرمة؟ هذا قد استدل به من يقول بأن الأصل في اللحوم الحرمة، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وفي بدائع الفوائد، وهذا الاستدلال في نظر، لأن هذا الحديث من لو اجتمع حاضر ومبيح، ونحن نعلم بأن الأصل في الأعيان الطهارة في الإجماع، ولو اختلط على العبد حاضر ومبيح اجتنبهما، وهذا لا يعني أن الأصل في الماء الحرمة أو النجاسة. فإذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر لحديث عدي المتفق على صحته، وأما كونه دليلا على أن الأصل في اللحوم الحرمة فهذه في نظر، لأن الحديث الصحاح والأدلة الصحاح دالة على أن الأصل في اللحوم الحل. فمن هذا قوله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قوله قد فصل أي بيّن ما حرم عليكم، فمعنى هذه الآية أن ما لم يبين لنا فهو حل لنا، أن ما لم يبين لنا تحريمه فهو حل لنا، وأن الأصل الحل، لأن الله قد فصلت ما حرم، إذا ما لم يفصله لنا فهو حلال، وهذا صريح الآية. يدل على هذا قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالله يقول لنبي: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم، أي ليس هناك شيء حرام إلا ما ذكر لك يا محمد في هذه الآية، ومع ذلك فالأصل فيه الحل. فالحلال ما حله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو. ما يدل على هذا ما جاء في الصحيحين حديث أنس ومن حديث سلمة ابن الأكوع أنه لما كان عام خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة ينادي بالناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وكان الصحابة رضي الله عنهم يطبخون لحوم الحمر الأهلية، وإن القدور لتغلي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن الأكوع بإراقتها وكسر الدنان. فقيل: يا رسول الله، أو نريقها ونغسلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوها وأغسلوها. فهذا دليل على الأصل الحل، وأن الصحابة كانوا يستصحبون الحل في ذلك، وأنهم ما كانوا يرون حرجا فإنها حلال حتى جاءهم التحريم. لو كانوا يستصحبون الحرمة ما في دليل على الحل أصلا، أين الدليل على الحمار حلال؟ فدل ذلك أن الصحابة أخذوا بالأصل، وهو أن الأصل في اللحوم الحل لا الحرام، فمن ثم جاء التحريم بعد ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد 21 بأن هذا كان إجماعا قديما، إجماعا قديما، وأن بعض المتأخرين غلط فيه فحكى فيه الخلاف ثم اشتهر، وهذا صحيح لو تأملت في أقوال الصحابة والتابعين والتابعين وقول الأئمة الأربعة أنفسهم ليس تقول أصحابهم، لا ترى بينهم خلافا بين الأصل في اللحوم الحل. ثم بعد ذلك نشأ خلاف عند طائفة من علماء القرون الوسطى، ثم اشتهر واستفاض خلاف عند المتأخرين من لا خبرة له بأقوال السلف، يظن أن في المسألة خلافا، وهذا غلط، لم يكن في خلاف بين الأوائل، إنما نشأ الخلاف عند الأواخر. الأخ يسأل عن حديث صفوان ابن عساد إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا الخبر جاء موقوفا وجاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه أنه موقوف على صفوان وفي رفعه نظر. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا يختلف العلماء لأن طريق العلم ميسر، وأن الله جل وعلا يسر لطلابه سبله كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال غير واحد من المفسرين على هذه الآية: هل من طالب علم فيعانى عليه، هل من طالب علم فيعانى عليه، فإن الله جل وعلا يسر لأهل العلم طرق وأسباب ووسائل تحصيل هذا العلم، لأن الله جل وعلا يريد من العباد أن يكون في الأمة طائفة يعلمون. ولذلك لما قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كان هذا دليل على أنه لا بد يوجد أهل الذكر، لأنه لا يمكن لا يوجد والله يقول فاسألوهم. كما أن الله حين أمر بطلب الرزق الحلال لا بد يوجد الرزق الحلال، ولا لم يكن للطلب معنى، فدل ذلك أنه لا بد يوجد طابقة من أهل العلم، ولكن يقلون ويكثرون. نعم، من هم الأقارب الذين تجد صلتهم؟ نعم، هذا سؤال مهم. الأخ يقول: من هم الأقارب الذين تجب صلتهم؟ لا يختلف العلماء بأن صلة الرحم واجبة، وقد قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. واختلف العلماء من هم هؤلاء الذين تجب صلتهم وتحرم قطيعتهم. الأقارب ثلاثة أقسام: النوع الأول قريب بالصهر، قريب بالصهر. والأصهار أربعة أقسام فقط، الأصهار أربعة أقسام فقط. سامي، من هم؟ من هم الأربعة أقسام فقط في الصهر؟ ما عدا ليس بأصهار. نقول الأقارب ثلاثة أقسام سنقسمهم: صهر ورضاع ونسب. صهر ورضاع ونسب. الأقارب الصهر أربعة أقسام فقط، زواج بهم. وهذا صح الأقوال في المسألة. وأولى الذي يتوعد الله جل وعلا من لم يصلهم، وقال الله جل وعلا عنهم: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم نعم، جيد. الأخ يقول: ما ضابط الصلة؟ يعني ما وقتها؟ يرجع في ذلك إلى العرف، وهنا قاعدة أن كل شيء أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحدد له وقتا ولم يعين له قدرا، فإنه يرجع في ذلك إلى العرف. ما لم يكن عرف الناس القطيعة فلا عبرة حينئذ بعرفهم. وقد قال الناظم والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، فكل حكم جاء في الكتاب أو جاء في السنة ولم يحد فإنه يرجع فيه إلى العرف. فمن هذا النفقة على الزوجة والنفقة على الأولاد يرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشارع لم يحدد نفقة خاصة ومقدرة على الأولاد أو على الزوجة، فيرجع في ذلك إلى العرف. يرجع أولا إلى عرف البلد، ثم أيضا يرجع إلى عرف هذه العائلة، لأنهم قد يكونون أبناء بلد واحد ولهم أكثر من عرف، لأن هذه العائلة ثرية لهم عرف، وهذه العائلة فقيرة لهم عرف. ومن ذلك لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يفرض لها صداقة ثم توفي عنها، فهذه المرأة لها مهر مثلها، لا وقس ولا شطط، وحينئذ يجب على الزوج أو يؤخذ من مال الزوج، لأن الرجل قد توفي يؤخذ من ماله ومن تركته ميراث المرأة وينظر مثله، إن كانت بكرا ينظر في عرف البلد كم تأخذ البكر، وإن كانت ثيبا ينظر في عرف البلد كم تأخذ الثيب. إذا كانت المرأة مثلا من القصيم، ما نستفتي رجلا مثلا في السودان أو في مصر أو في أفريقيا أو في جنوب غرب آسيا، نستفتي رجلا من أهل البلد، لأن العرف يحدد بالبلد، وإذا سئل رجل من تلك البلاد يسأل عن عرف البلد. إذا كانت القضية في مصر، ما نسأل رجل من هذا البلد يحدد المهر من هذا البلد، يسأل عن عرف مصر. إذا كانت القضية في السودان يسأل عن عرف السودان، قضية في أندونيسيا يسأل عن عرف أندونيسيا، إذا كانت القضية في بلاد أوروبية أو في أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية يسأل عن عرف تلك البلاد. فحين هذا لا يأخذ بعرف بلده ويفتى الناس بعرف بلده، هذا غلط محض ولم يقل به أحد من العلماء، وإنما تفتي بعرف البلد الذي وقعت فيه الحادثة، ومع ذلك فلا تذهب إليه. نعم في قرائن، هنا دل القرائن، دل القرائن في الشارع. الأخ يقول من ابتلي بالعجب وبالرياء كيف يعالج نفسه؟ نحن نعرف أن الرياء والعجب محبطات الأعمال، وأن الله جل وعلا يعاقب المرائين ويأمر بهم يوم القيامة فيسحبون على وجوههم إلى نار جهنم، وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ثلاثة يأتون بأعمال من أحب وأفضل الأعمال عند الله. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فيؤتى به فيقول للرب ما تركت موطنا تحب أن أجاهد فيه لو جاهدت فيه، فيقول الله جل وعلا لو كذبت لقد جاءت لي، وقال هو شجاع فقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ويأتي الثاني الذي قد تعلم القرآن وعلمه ويذنب بذلك، فيقول الله كذبت إنما علمت ليقال هو قارئ فقد قيل، فيؤمر فيسحب على وجهه في نار جهنم. ويؤتى بالثالث المنفق في سبيل الله فيقول ما تركت موطنا تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه، وهذا صحيح، وما ترك موطن ينفق إلا أنفق، لكن ما كان يريد الله للدار الآخرة. فيقول الله لو كذبت إنما فعلت ذلك يقال هو جواد، أو يعني جواد سخي. فقد قيل فيأمر الله جل وعلا به فيسحب على وجهه في نار جهنم. وفي صحيح مسلم حديث أنس بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. ولا يختلف العلماء بأن الرياء قليلة وكثيرة، صغيرة وكبيرة، محرم، وهذا ما لا نزاع فيه بين العلماء. وجنس الشرك ولو كان أصغر أعظم من الكبائر. وكما أن الرياء يحبط الأعمال ويكون سببا لغضب الرب، فإن العجب لا يقل عنه، فإن المعجب بعمله يدلي على ربه. وعادة المعجب بعمله يحتقر الناس ويتنقصهم ويزدريهم ويترفع عليهم ويفخر بنفسه ويتعاظم، وأن الدين ما قام إلا به، وأنه يعمل أعمالا ما يعملها أحد من العالمين. ثم يؤدي بهذا إلى ترقص الناس وإلى احتقارهم وإلى ازدرائهم. قد يكون هذا الرجل وضيعا عند الله، حق على الله أن لا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله. وعند الإمام أحمد في سنن الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعاظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. هذا خسر الدنيا والآخرة، عمل ولكن إلى الجحيم. ومن ثم الناس في الدنيا أربعة أقسام: قسم خلقهم الله لعبادته وجنته، وهؤلاء الأنبياء والمرسلون وأتباعهم إلى يوم الدين. قسم ثاني خلقهم الله لا لعبادته ولناره، لا لعبادته ولناره، كفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وامثل هؤلاء من أئمة الكبر. قسم الثالث وهذا المخيف، قسم خلقهم الله لعبادته ولناره، خلقهم الله لعبادته ولناره، وهؤلاء المشركون والمراؤون بأعمالهم، كما قال الله جل وعلا: عاملة ناصبة، عاملة في الدنيا لكن ناصبة تصلى نار جهنم، لأن هؤلاء لا يريدون بأعمالهم الله والدار الآخرة، يريدون الرياء والسمعة والتكثر والتصنع عند الخلق وصرف الوجوه إليهم، ومثل ما يغضبون إذا خالف أحد قولا من أقوالهم، ويفرحون للمطيعين له ولو كان في معصية الله، المهم أنهم يطيعونهم ويوافقونهم على ذلك، ولا يريدون الله ولا الدار الآخرة. والله يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والإنسان لا يدري ماذا أمد في الحياة، بل واحد منكم لا يدري لعله لا يفارق هذه الخيمة، لأن هذا يبعث على الصدق وعلى الإخلاص وعلى البعد عن الإعجاب بالأعمال، خاصة إذا علم بأن العجب يحبط العمل. القسم الرابع الذين خلقهم الله لا لعبادة ولجنته، وهؤلاء الذين أسلموا ثم قتلوا أو ماتوا في الحال، كنصير الذي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فأتاه سهم غرب فقتل فمات. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند قوي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يصلي لله، لم يسجد لله سجدة قط، هذا ما سجد لله سجدة قط، لكن أتى بالشهادتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلا إعجاب يحبط الأعمال، ولأنه يورث الكبر واحتقار وتنقص الناس، وفي صحيح مسلم حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. هذه قصة لرجلين، أحدهما كان مسرف على نفسه والآخر كان مطيعا. فهذا المطيع جاهل بالله، معجر بعمله، ويظن أنه إذا طاع الله يدخل الجنة بعمله، وأنا من عصى الله في النار. فرأى صاحب ذات يوم على معصية قال والله لا يغفر الله لك، فقبض الله أرواحهما. قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له، غفر الله للعاصي، وأحبطت عملك، أحبط عمل هذا المطيع، لأنه قد أعجب بعمله وأدى بهذا الإعجاب إلى ترقص الناس واحتقارهم وإلى الدخول بينهم وبين الله، وأن الله لا يغفر لهم. الله ما أعلمنا أنه لا يغفر لأحد إلا المشرك فقط. الله ما أعلمنا في كتابه أنه لا يغفر لأحد إلا المشرك، ما عدا المشرك فإنه تحت مشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما يبعث على الإخلاص والصدق والبعد عن الإعجاب أن يعلم العبد بأن الرياء من أسباب سوء الخاتمة، وأن الإعجاب من أسباب سوء الخاتمة، وكثيرا من ينتكسون والناس لا يعرفون ما أسباب ذلك. قد يكون عندهم إعجاب أو عندهم رياء أو عندهم تصنع للخلق، الله يعلم ذلك منهم وأنت لا تعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمن ثم كما قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هؤلاء انحرفوا عن الصراط بقلوبهم فانحرفت أعمالهم وزاغت عن الصراط المستقيم. فمن كان عنده رياء فهذا معرض لسوء الخاتمة، من كان عنده إعجاب بالعمل تنقص واحتقار للخلق وازدراء فإن هذا يكون سببا لسوء خاتمته. والله جل وعلا كما في صحيح مسلم لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. والأعمال بالخواتيم، الإنسان يرحم الخلق ويحن عليهم ويعطف عليهم ويتألق قلوبهم، وهذا لا يمنع من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بل لا يمنع هذا من هجر العاصي أحيانا لمصلحته مع محبة قلبك للهداية له. ومن ثم جاء في صحيح الإمام البخاري من طريق عبد العزيز بن حازم عن أبيه عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ فقالوا هذا حري النكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع لقوله. فمر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قال هذا حري النكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الثاني الذي شفع لم يشفع وإن قال لا يستمع لقوله هو خير من ملء الأرض من مثل الأول، مع أن الذين كانوا أوضعوا هذا المذام الصحابة وحسبكم من معرفة وبصيرة، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأخير الذي لا يعبهون له خير من ملء الأرض من مثل هذا. وفي صحيح الإمام مسلم حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرق مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. هذا أشعث لا يباه له، أغبر ذي طمرين أي ثوبين خلقين، لو أقسم قال أقسم عليك يا ربي أن تفعل كذا وكذا لأجاب الله دعاءه. والأقسام على الله له صورتان، الصورة الأولى أن تقول والله ما يفعل الله كذا وكذا، والله ما يكون كذا وكذا، وبقدر صدقك وإخلاصك تبر يمينك. صورة ثانية أن تقول أقسمت عليك يا ربي ألا تفعل كذا وكذا. وكلا الصيغتين واردتان عن الصحابة، وكلاهما جائزتان، ولكن لا يقسم على الله كل من هب ودب، إنما يقسم على الله جل وعلا من وثق من إيمانه وعمله. وكان مخلصا لله، لا رياء عنده ولا سمعة ولا إعجاب في نفسه. أما من كان عنده رياء أو عنده سمعة أو عنده عقوق للوالدين أو عنده غيبة ونميمة، فمثل هذا لا يقسم على الله، لا يكون من قسمي على طائل، لأنه يقسم على الله من له قدم صدق في الإيمان، قدم صدق في الإخلاص. ومن ثم ما كان يقسم على الله من الصحابة وهم الصحابة إلا قليل يعدون بعدد أصابع اليد، هذا وهم صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن أقسم على الله ولم يبر الله يمينه فإنه لا كفارة عليه، لأنه لا كفارة عليه، وبحكم التعرض للكفارة فإنه لا كفارة إلا في الأمور المستقبلية، لأنه لا كفارة إلا في الأمور المستقبلية. مثل أن تقول والله لا أدخلن بيت فلان، أو والله ما أدخل بيت فلان ثم دخلت، هذا في كفارة. أما ما لم يكن من الأمور المستقبلية فلا كفارة به. فلو قلت والله إن القادم زيد فتبين القادم غير زيد، هذا لا كفارة به، هذا لا كفارة به، لأن هذا ليس من الأمور المستقبلية. كذلك من حلف كاذبا هذا لا كفارة فيه، ولكن كفارته الاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا. نعم. الأخ يسأل عن أحكام الأمير في السفر وحدود صلاحياته. جاء في الأمير في السفر عدة أحاديث، فمن ذلك حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي على أبي سلمة بن عبد الرحمن على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية أمر عليهم رجلا منهم وأوصاهم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة لهذا الأمير. وقال صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ولا يختلف العلماء بين الطاعة في المعروف، سواء كان خليفا خليفة أو ملكا أو أمير قرية أو أمير سرية، إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، ومن أطاع الأمير في المعصية فهذا من جنس النصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليه أميرا من الأنصار، ولما كان في أثناء الطريق غاضبوه فأمر أن يجمع حزما من حطب وأوقد نارا فقال ادخلوا فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمركم بطاعتي. قال يرحمك الله، لما خرجنا معك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من عذاب الله فكيف ندخلها؟ فلما سكن غضب وطفئت النار ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. ففي هذا دلالة على أن من أطاع المخلوق في معصية الخالق فقد أتى بذنب كبير، وإذا كانت هذه الطاعة منظمة كانت أعظم من المعصية، وإذا كانت هذه الطاعة تشريعية فإن هذه الطاعة شرك بالله جل وعلا. الأمير في السفر له صلاحيات محدودة متعلقة بشؤون السفر، إذا تخلف رجل عن السرية لا يخرج بدون إذنه، لا يقف بدون إذنه، ما لم يكن لذلك أو ما لم يكن هناك ضرورة. أما كونه لا يفعل شيئا من طاعة الله إلا بإذنه، أو أنه يطيع في كل شيء ما لا علاقة له في السفر، فهذا لا أصل له. إذا كانت المسألة متعلقة بثغر من الثغور، فأن يطيع هذا الأمير في متعلقات هذا الثغر من المرابطة ومن التزام الأوامر التي ليس فيها معصية لله جل وعلا، ومن الثبات ومن الرجوع حين يأمرهم الأمير للمصلحة والحاجة ومن أمثال ذلك. ومن ثم إذا رجع هؤلاء المسافرون من السفر لا يلزم الأفراد أن يستأذن كل واحد منهم أميره، يقول هل انتهت الإمارة؟ هي تلقائيا بمجرد رجوعه من السفر تنقطع الإمارة، لا حاجة إلى أن يستأذن ولا حاجة إلى أن يأذن له الأمير، وتنقطع بمجرد الرجوع، بمجرد أن يدخل بلده تنقطع تلقائيا، لا بشرط ولا بقيد، لأن هذه الطاعة غير ملزمة، الطاعة مقيدة بحدود السفر. نعم. الأخ يقول تقدم في كلامي الحديث عن الربيبة وقلت إذا كانت في الحجر، يقول ما معنى هذا؟ أولا اختلف العلماء رحمه تعالى في الربيبة، هل محرمة مطلقة أم إذا كانت في الحجر؟ الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، قلنا أن معنى الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة. ذهب الأئمة الأربعة كلهم رواية واحدة عنهم، لأن من تزوج امرأة ولها بنت حرمت عليه، سواء تربت عنده أو كانت بعيدة عن بلده رآها أو لم يرها، ومتى ما رآها لا تحتجب عنه لأنها محرمة عليه، ولو توفيت أمها حرم عليه الزواج بالبنت، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. ويقولون عن قول الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، يقولنا هذا خرج مخرج الغالب، وأن المقصود من هذا إخراج بنت التبني وغير ذلك مما قيل في ذلك. وذهب طائفة من العلماء إلى أن ذكر الحجر في الآية شرط، لأن الله قال ربائبكم اللاتي في حجوركم، لو كانت الربيبة محرمة مطلقة لما قال الله جل وعلا في حجوركم، ولا قال ربائبكم اللاتي من نسائكم وانتهت قضية، ولكن حين ذكر الله في حجوركم كان هذا دليلا على أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في الحجر، وهذا هو الصواب، لأن هذا هو الذي أفتى به أمير المؤمنين عمر، والإسناد إليه صحيح رواه عبد الرزاق في المصنف، وأفتى به أمير المؤمنين علي والإسناد إليه صحيح رواه عبد الرزاق في المصنف، وقد ذهب إلى هذا القول ابن القيم وابن حجر العسقلاني في فتح الباري، مع أن ابن حجر عادة ما يخالف مذهب الشافعي، ولكنه لعله رأى قوة هذا القول ووجاهة فذهب إليه، يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك تريد الزواج ابنة أبي سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن في حجري ما حلت لي، وهذا متفق على صحته، ما حلت لا لأن أبا سلمة كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وابنة أخيك من الرضاع لا تحل لك بالإجماع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن في حجري ما حلت لي، فدل ذلك أن حرمت لأجل أنها في الحجر، وجعلنا بهذا قيدا. قال لو لم تكن في حجري. وهذا يؤكد القول ذهب إلي عمر وذهب إلي علي رضي الله عنهما، وهما أذر الناس بمعاني القرآن، ولم يخالفهما أحد من الصحابة. والعجيب أن عادة بعض الفقهاء يقولون وهذا قول صحابي ولم يخالفه أحد فيكون إجماعا. ما بعلم هنا ما قالوا شيئا، حيانا لا يذكرون هذا القول أصلا، ويقول خرج مخرج الغالب. وكان الواجب عليهم أن يقولوا في هذه المسألة مثل ما قالوا في المسائل الأخرى، وهذا قول عمر وقول علي ولا نعلم له مخالفا. ولمسمى ما ساد هذا القول ولا اشتهر، وكثير من الناس ما يعرفه أصلا، لا يعرفون إلا القول الأول وأن خرج مخرج الغالب. ولا أظن أحد يفهم القرآن أفهم من عمر وأفهم من علي ممن جاء بعده من الأئمة الأربعة وغيرهم. وعمر رضي الله عنه فهم من الآية أن هذا شرط، وعلي فهم من الآية أن هذا شرط، وهذا ظاهر القرآن وهو الصواب. فعلى هذا من تزوج امرأة ولها بنات لم تتربى بنات في حجره يجب علينا الاحتجاب منه، يجب عليهم الاحتجاب منه. ولو طلق أمهن أو ماتت ها امرأته جاز الزواج بهن، لأنهن ما تربين في حجره، والتربي في الحجر شرط للتحريم، وما لا فلا. نعم
شيخ،
إذا دعيت وليمة عرس أنا أعرف أن هذا العرس يموت، فهل
لا
أوجب
الدعوة ولا
أدخل
بحديث
من
لم
يجب
الدعوة فقد
عصى الله ورسوله؟ الأخ يقول إذا دعيت إلى وليمة عرس وأعلم أن ثم منكرا فهل أجيب؟ وإذا لم أجب هل أدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ إجابة الدعوة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، متفق على صحته. وعند أهل السنن ومن دعاكم فأجيبوه، وهذا ما لم يكن ثم مانع، مثل يكون الرجل مرتبطا بشغل أو بعمل أو بموعد آخر أو بسفر أو بغير ذلك، إذا منع من ذلك مانع فإن له التخلف عن إجابة الدعوة، ويطلب المعذرة من أخيه، فإن هذا أدعى لتأليف القلوب وأدعى للسماحة وأبعد عن الضغائن والإحن وأبعد عن نزغات الشيطان الرجيم. وإذا لم يكن له عذر وكان في العرس محرم، وهذا المحرم محقق، فإن هذا لا يجيب العرس، لأن هذا يكون مانعا من الموانع، ويجب عليه متى ما قدر على إزالة المنكر يزيله، لأنه قد علم به. ويناص صاحب القصر أو صاحب البيت ومن دعاه إلى ذلك. وقد دعا ابن عمر رضي الله عنهما أبا أيوب إلى بيته، فاستجاب له أبا أيوب فرى في بيته سترة، فقال له أبا أيوب ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال غلبتنا النساء. قال لو غلبت النساء من غلبت لم تغلبك. فخرج ولم يطعم في بيته، وهذا أثر صحيح. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم ما يبقون في مكان فيه منكر ما دام يعتقدون أنه منكر، ولو كان الطرف الآخر يعتقد أنه غير حرام. حين الطرف الآخر لا يعتقد تحريم، يعتقد أنه مكروه مثلا كابن عمر في هذه الصورة، ولكن ما دام أن الرجل يعتقد أنه حرام فلا يقرب الحرام. أما إذا كان يعتقد الأمر فيه واسع والأمر فيه اجتهاد مثل ما يقع في كثير من الأشياء، المسائل الاجتهادية التي يختلف فيها العلماء ولم يتفق عليها العلماء، فإنه لو حضر فإنه لا بأس بذلك، لأنه يعتقد أن هذا محرم مختلف فيه ولا هناك دليل واضح في المسألة. أما إذا كان لا، هناك محرم واضح ومنكر ظاهر وأدلته ظاهرة، فلا يحضر إلا بقصد الإنكار. وإذا أنكر ولم يغير المنكر وجب عليه مفارقة هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه الإمام مسلم رحمه تعالى في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري. بعض العامة يعتقد أنه يجوز له أن يحضر المنكر إذا أنكر بقلبه، وهذا لا أصل له ولم يقل بأحد من العلماء، فإنه إذا وجد المنكر وما استطاع أن يغير بيده ولا استطاع أن يغير بلسانه، فإنه لا يكفي أن ينكر بقلبه وجالس في هذا المكان، يجب عليه مفارقة هذا المكان. إنما يعلن الرجل إذا أكره على البقاء فهذا ينكر بقلبه ويعذر بذلك، أما إذا ما أكره على البقاء وأعلم أن في هذا المكان محرم ولا أستطيع أن أغير باللسان ولا باليد، فإنه يجب علي مفارقة هذا المكان. والإنكار بالقلب لا يجزي ولا ينفع، لأن الإنكار بالقلب واجب ولو كنت خارج المكان، فكيف إذا كنت داخل المكان؟ فإن من لم يكن بقلبه هذا لا إيمان له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم رحمه تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.